بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نرحب بفضيلة الشيخ في بداية هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. حياك الله فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات مستمعين في كل مكان، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع السلسلة الإيمانية العلمية المتعلقة بشجرة الإيمان. تكلمنا عن فضائل الإيمان وأهمية الإيمان، ثم شرعنا بالحديث عن أركان وأصول الإيمان. تكلمنا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالملائكة. في هذا المساء سنكمل ونستكمل الحديث حول هذه الأصول، وسيكون الحديث بإذن الله عن الإيمان بالرسل. أترك الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فليتفضل مشكورا مأجورا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول أصول الإيمان وهذه الشجرة العظيمة التي شرحناها وبينا كيف أن الله عز وجل ضرب فيها مثلا بشجرة طيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. والمقصود بأن الإيمان له بذرة، ومحل هذه البذرة هو القلب، وله أصول، وهذه الأصول هي أصول الإيمان، وله ثمار وهي الأعمال الصالح. مضى الحديث عن الإيمان بالله وملائكته، وفي هذا اليوم كما ذكرت نتحدث عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء والرسل هم صفوة الخلق، فالله جل وعلا يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أما من الملائكة فجبريل عليه السلام الذي هو الواسطة بين الله وبين رسله وأنبيائه، وأما من الناس فهم هؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين يمثلون صفوة الخلق وزبدة الخلق، وهؤلاء يختارهم الله عز وجل لتبليغ دينه ورسالته للناس أجمعين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهؤلاء الرسل والأنبياء كثر، لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. فالله جل وعلا قص علينا بعضهم في كتابه وذكر 25 نبيا، ومن لم يقصص جل وعلا عددهم كثير وكبير. والأنبياء والرسل بعثهم الله عز وجل لمهام. أولا رحمة للعالمين، قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرحمة هذه تتمثل في دعوة الناس إلى الهداية وإلى القيام بدورهم في هذه الحياة الذي من أجله خلقهم الله عز وجل، وهو توحيده والإيمان به. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك الأنبياء رحمة بعثهم الله عز وجل للناس أجمعين. الأمر الثاني إقامة الحجة على الناس حتى لا يقول يوم القيامة ويحتج بأنه ما أحد بلغنا ولا أحد أخبرنا ولا أحد دلنا. قال جل وعلا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه من أهم مهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك الأنبياء بلغوا البلاغ المبين وأوضحوا المحجة وأقاموا الحجة ودعوا الناس إلى الله رب العالمين. الأمر الآخر أن بعثهم الله عز وجل ليعلموا الناس كيف يعبدون الله، كيف يعبدون الله. ولذلك الناس لو قيل لهم آمنوا بالله آمنوا، طيب اعبدوا الله كيف يعبدوا الله؟ لا بد أن يكون هناك وحي من الله عز وجل.
صحيح.
ولذلك كان الأنبياء هم أصحاب هذه المهمة. قال جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهؤلاء يقتدون بالأنبياء والمرسلين فيحيون الحياة التي أرادها الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قوله وفعله وتقريره من الشرع ومن الدين.
نعم.
يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمني أصلي.
صحيح.
والخذوا عني مناسككم. صلح. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قل جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فأن له نار جهنم. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وهي تفيد بأن الأنبياء أيضا حينما بعثهم الله عز وجل لكونهم بعثهم رحمة للعالمين ولإقامة الحج على الخلق أجمعين، كذلك بعثهم ليدل الناس على العبادة الصحيحة التي يعبدونها أو يتعبدون بها لله رب العالمين. الأنبياء والمرسلين عددهم مثل ما ذكرت كثر، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الرسل والأنبياء خص الله منهم خمسة، وهم أولو العزم من الرسل، يسمون بأولو العزم أولو الصبر والثبات، وهم أكثر الأنبياء دعوة وأكثر الأنبياء تعرضا يعني إشكالات أقوامهم. ولذلك يقول جل وعلا: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل الآيات. ثم قال جل وعلا: أخذنا ميثاق منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والمقصود بأن أولي العزم من الرسل هؤلاء الخمسة: إبراهيم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أفضل الرسل، وأفضل الخمسة هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل الخمسة. ولذلك جعله الله خاتم المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وبعثه إلى الإنس والجن أجمعين، ودعوته شاملة للعالمين، يعني عالم الجن وعالم الإنس. الرسل هؤلاء ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، يعني لهم وظائف وخصائص لكنها ليست مثل خصائص الرب جل وعلا. والحديث طبعا له بقية.
صحيح.
ومسائله عديدة، لكن نرجئها إلى اللقاء القادم بإذن الله.
بإذن الله. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، سنتوقف عند هذا الفاصل، بعده نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فإلى الفاصل. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ من جديد.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات مستمعين في كل مكان، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عمر.
كيف حالك شيخ؟
بارك الله فيك، تفضل.
الله يسلمكم شيخ، أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، هل يجوز للرجل أنه يلبس الخاتم؟ وإذا يجوز في أي إصبع يعني يلبس الخاتم؟
نعم.
يعني أبا يعني تفصيل في كل الأصابع.
طيب.
هذا أول شيء. ثاني شيء، أنا سمعت معلومة ما أعرف إذا بتصححونها ولا لا. أن الطفل إذا أنا ضربت الطفل شرعا هل أدفع الدية ولا لا؟
ضربته؟
إذا ضربت الطفل.
إيه.
زين.
يعني طفل غريب عنك ولا تسأل عن؟
لا لا، طفل في البيت، أي طفل عادي.
نعم.
إذا ضربته هل أدفع دية شرعا؟ هل الكلام موجود ولا لا؟
قتله يعني؟
لا، مجرد ضرب شيء
عادي.
بس الضرب. وثالث شيء، بس لو تذكرون في نهاية البرنامج صيام عن صيام يوم عاشوراء ويوم الخميس غدا إن شاء الله، فمن باب التذكير.
جزاكم الله خير. بارك الله فيك يا عمر.
وياك شاء الله.
حياك الله.
الله يحييك.
طيب شيخ، نجيب على هذه الأسئلة. الأخ عمر سأل أولا عن لبس الخاتم للرجل وفي أي أصبع يكون.
الحمد لله. أولا، يجوز للرجل أن يلبس الخاتم، فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه لبس الخاتم عليه الصلاة والسلام، وكان أول لبسه للخاتم ذهبا ثم ألقاه عليه الصلاة والسلام، ثم لبس الفضة عليه الصلاة والسلام وأذن للرجال بلبس الخاتم، وهذا الخاتم يكون من فضة، وبعض العلماء يجوز أن يكون من حديد، قول النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، وبعض العلماء يمنع ذلك لورود النهي. أما قضية الأصبع الذي يوضع فيه الخاتم بالنسبة للرجل، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع له خاتما ووضعه في خنصره عليه الصلاة والسلام، خنصر يده. الخنصر هو الأصبع الأول، هو أصغر الأصابع من جهة يعني من جهة الكف، أصغر الأصابع، يقابله الإبهام، يقابله الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام. فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: إن اتخذناه خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن عليه أحد، قال: فإني لأرى بريقه في خنصره. ولا يضعه الرجل في أصبعه الوسطى أو السبابة. جاء في حديث علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها، الوسطى والتي تليها. يبقى الكلام على البنصر، هل يتختم فيه أم لا؟ بعض العلماء يرى بأن الأمر واسع فيه، لكن الأفضل للرجل أن يضع خاتمه في خنصره في يده اليسرى، ولو وضعه في اليمنى لا حرج.
بارك الله فيك فضلة الشيخ. معنا هذه المكالمة، أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك. سؤال طول عمرك إن شاء الله يوم الجمعة التاسوعة عشرة.
نعم.
متوي الصوم الخميس فيه، فهل يعني إذا أخرت مثلا صمت السبت ولا حد
بدون
جمعة؟
نعم. طيب.
نوجه الجمعة والسبت عشرة.
نعم.
هل إذا صمت مثلا السبت ولا حد؟
طيب.
بدون جمعة. الجمعة شوي معنا شوال وفي ول.
نعم.
جمعة.
واضح إن شاء الله.
كذلك إذا صدق اللحد يبقى عندي اللحد ولا في ثلاث ولا أربع خمس أيام يوم أبيض.
نعم.
باقي يعني يوم الخميس.
طيب.
لكن هذا اليوم الجمعة مثل هو التاسوعة يوم الجمعة وعاشوراء السبت.
واضح يا أبو عبد الله.
جزاكم الله خير.
حياك الله. تسمع عن جواب بإذن الله. نأخذ مكالمة أيضا. دكتور عبد الحميد.
السلام عليكم شيخي يحيى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل.
دكتور أتذكر بعثة الحج الطبي.
حيا حميد دكتور، كيف حالك؟
الحمد لله.
حياك الله تفضل.
أنا بعد نفس السؤال أبو عبد الله عندي، أنا المدام والجماعة يبغوا يصومون يوم الخميس.
إيه، من الخميس والجمعة والسبت في قصدك؟
إيه قصد. أنا أصير حال شكل ما أعرف أسأل شيخ عزيز يعني. بيصير خلاف طبعا، احنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا خلاف اليهود نصلي اذا اريد الامر شيء نصلي يوم زياده يوم قبل يوم او يوم اللي بعد يعني.
نعم.
الحين بيصير ثلاث ايام. هذا سؤالي.
ان شاء الله هذا السؤال تكرر اليوم في الحلقه ثلاث مرات ان شاء الله راح نسمع التفصيل من الشيخ باذن الله. حياك الله يا دكتور.
اساس بيصير يعني ترى بين الخلاف هو رحمه بعد بين ال
نعم.
بس اقول ليش الحين صار صدفه حتى يقولون يوم الايام البيض ومش عارف شو اقول له لا ما يجوز ترى الرسول يومين صلى
صام قصدك يعني. نعم. حياك الله بارك الله فيك. اذا ناخذ مكالمه ايضا. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله.
الله يحييكم. مسيكم بالخير. مسي عليك الشيخ بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل يا محمد.
الله يطول عمركم. انا ما عندي اسئله بس كلمه من الشيخ للمسلمين نصيحه لوجه الله يعني لعله وعسى يمكن ان شاء الله هدايه بيد الله.
نعم.
لشبابنا واخواتنا
ان شاء الله
المسلمين عامه الوقت لمتى بنتم في غفلات يعني.
نعم.
اتمنى كلمه عسى نحن نقدر نحن عشان نحس نحن مسلمين او نحن نجهز عمارة للاخره.
نعم يا محمد.
الشيخ وبنفرح الله يطول عمرك.
بارك الله فيك. حياك الله يا محمد. العفو. حياك. اذا فضل الشيخ نجيب على الاسئله. الأخ عمر سؤاله الآخر عن ضرب الأطفال ويقول أنه هل فعلا يوجب دية؟
الحمد لله. أولا الذي يوجب الدية هي مسائل الجنايات، الجناية على الإنسان بقتل مثلا أو ما يسمى بالجروح فيه أيضا الديات المعروفة في أبواب الفقه. أما مسألة الضرب فتختلف باختلاف الحال، فقد يكون الضرب مشروعا وذلك للتأديب مثلا أو التعليم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الضرب باتفاق أهل العلم يكون غير مبرح، يعني لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة ولا يرهب الطفل، وإنما مجرد التخويف فقط العهدي. الأمر الثاني الضرب لغير سبب، يعني لا لتأديب ولا لعبادة مثلا، فإن هذا غير مشروع ولا ينبغي للإنسان أن يضرب ضربا هكذا مجردا عن قصد شرعي أو عن قصد طبيعي، يعني مثل قضايا التربية والتعليم أو التأديب على الخطأ. وإذا حصل مثلا وتأذى الطفل فيعاقب الضارب، يعاقب معاقبة شديدة، وهذا الأمر يعرض على القاضي، القاضي هو الذي ينظر مثل هذه العقوبات.
نعم بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. كثر اللغط شيخ في قضية صيام عاشوراء العاشر من محرم وما ورد فيه من فضيلة، فحبذا فضل الشيخ لو نفصل الأمر.
أظن عندنا أكثر من سؤال. نعم. حوله. نعم الحمد لله. أولا بالنسبة لصيام عاشوراء سنة، هذا من حيث الحكم الشرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء قبل فريضة رمضان وكان يأمر بصيامه، فلما فرض صيام شهر رمضان نسخ الحكم من الوجوب إلى السنية والاستحباب إلى السنية والاستحباب. ولذلك الآن صيام شهر رمضان ركن، وأما صيام يوم عاشوراء فسنة. هذا واحد. الأمر الثاني من لم يصم عاشوراء متعمدا فلا إثم عليه ولا خطيئة. ولعلك تستغرب الشيخ يحيى لماذا أقول هذا الكلام، لأن وللأسف الشديد يعني حصل عند بعض الناس تصور من خلال الممارسات ومن خلال كذا، يعني يخيل إليك أنهم يرون بأن صوم يوم عاشوراء واجب حتى ينكر بعضهم على بعض، وربما أي نعم حتى ربما بعض أفراد الأسرة يغضبون على بعضهم وكذا. إذا كان والله من باب الحرص على الخير وعدم فوات الأجر صحيح، لكن أنك توالي وتعادي وتحدث مشكلة وكذا علشان والله ولد ما صام ولا بنت ما صامت، هذا غلط يا إخواني بارك الله فيكم. عاشوراء وعرفة وصيام الاثنين والخميس وكل هذا سنة، الإنسان يعلم ويوجه ما يعنف على الآخرين ولا ينكر عليهم يقول ليش ما تصومون، لا، فهذه سنة بارك الله فيكم. الأمر الثالث بالنسبة لعاشوراء هذه الأيام سيكون يوم السبت هو اليوم العاشر من محرم بإذن الله، ويوم الجمعة هو التاسع. طيب الآن الناس يسألون كثيرا سواء في هذا البرنامج أو في غير، ماذا نفعل؟ أولا العلماء يقولون بأن صيام عاشوراء على مراتب. المرتبة الأولى أن تصومه لوحده فقط، هذا جائز ولله الحمد، أن تصوم أن تفرد يوم عاشوراء لوحده، والعلماء متفقون على أنه لا ينكر على من أفرده بالصيام، ولا يقال بأنه لا ينال الأجر، وإن كان يوجد بعض الفقهاء يكره ذلك مجرد كراهة، لكن الصواب بأنه لو أفرده لا حرج. هذا واحد. المرتبة الثانية أن يصوم يوم قبله، يعني يصوم التاسع والعاشر، وهذا أفضل الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، مع العاشر يصوم التاسع والعاشر، وغرضه من ذلك مخالفة اليهود عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثالثة أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده، فإن لم يصم يوم قبله ثم صام عاشوراء فأحب أن يصوم يوما بعده لا حرج، وإن كان يعني أهل العلم لهم كلام في مسألة الحديث الوارد في هذه صوم يوم قبله أو يوم بعده. المرتبة الرابعة أن يصوم ثلاثة أيام، يوم قبله يوم بعده، هذه أربع مراتب. أفضل المراتب أن يصوم التاسع والعاشر، ولو اقتصر على التاسع، خاصة أن بعض الناس يقول يوم الجمعة يصعب علي مثلا، ويوم الأحد عندي وظيفة ودوام وعمل، يا أخي صوم التاسع والصوم العفو العاشر واللي هو يوم السبت، وبهذا تنال الأجر والثواب. يبقى الأجر ما هو؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال احتسبوا على الله يكفر السنة الباقية، وفي لفظ السنة الماضية، هذا بالنسبة لصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة كاملة، وأما صيام يوم عرفة فيكفر ذنوب سنتين كاملتين. فيا أخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، مثل الدكتور قضية الأهل وكذا، يعني هو يصوم يوم، وهم إن أحبوا يصومون يومين، وإن أحب أحد العائلة يصوم ثلاث أيام، وليس بالضرورة أن يكون الجميع صائما في البيت، وليس بالضرورة أن يكون الجميع أيضا يعني يفطرون جميعا مثلا، قد يصوم شخص ويفطر الآخر.
نعم. طب تبقى قضية شيخ إفراد السبت، البعض يشكل عليه لو صام عاشوراء فقط سيكون قد أفرد السبت.
نعم. أولا بالنسبة لي يعني موافقة يوم عاشوراء ليوم السبت، فإن الناس يصومون عاشوراء ولا يقصدون السبت.
صحيح.
الناس يقول نحن نصوم عاشوراء في أي يوم كان، في السبت ولا الجمعة ولا الأحد ولا يعني في جميع الأيام، فليس المقصود أن يأتوا يعني يقصدون صيام السبت، هذا أمر. الأمر الثاني ما ورد في الحديث هو تقصد صيام السبت وإفراده بصوم النافلة، بصوم النافلة، هذا الذي ورد فيه الحديث، وهذا الحديث محل اجتهاد وبحث عند أهل العلم جهة الإسناد، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث ضعيف أيضا، ففيه علتان ذكرهما العلماء، ولذلك حتى على فرض صحته وعلى فرض من يقول بصحته فإنه لا يقصدون أو لا يقصد من ذلك إذا وافق مثلا زمان عاشوراء أو عرفة يوم السبت يقول ما نصوم، لا يصومون لأن يصومون عاشوراء ولا يصومون يوم السبت بهذا الاعتبار. نعم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام تواصلوا معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 668. الأخ محمد فضل الشيخ طلب منكم توجيه نصيحة للعموم.
الحمد لله، ليس هناك أعظم من وصية الله جل وعلا لعباده وخلقه، وهي تقوى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان إذا أراد أن يوصي أصحابه قال عليك بتقوى الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني على الإنسان أن يؤدي الفرائض كاملة التي أوجبها الله جل وعلا عليه، وأن يبتعد عن جميع المحرمات التي نهى الله جل وعلا عنها. الأمر الآخر عليه بطلب العلم الشرعي وذلك حفاظا على إيمانه وعقيدته ودينه، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات وكثر فيه التشابك في الأفكار وفي الرؤى والعقائد والتصورات. ولذلك طلب العلم بإذن الله حماية للإنسان من الانزلاق وراء هذه الفتن وهذه الأشياء. الأمر الآخر عليه بالبر الوالدين وصلة الأرحام، فإن من أجل الأعمال وأفضلها عند الله. كذلك عليه بالنفع المتعدي، بأن يؤدي يوصل النفع إلى الآخرين على قدر استطاعته وعلى قدر طاقته. الأمر الآخر عليه بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في هذا، وزمننا زمن فتن. ولذلك فيما يحدث في كثير من البلدان عبرة وعظة لمن ألقى السمع وهو شهيد، يلتزم طاعة ولاة الأمور، يلتزم كلام العلماء، يحرص على الاجتماع، ويحذر من كل ما يسبب الفرقة والخلاف والانشقاق، ويستجيب لأمر الله عز وجل القائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. قل عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. هذه نصائح عجلة اقتضاها السؤال الذي ذكره الأخ، ونحن في آخر الوقت، ولذلك يعني لعل الله عز وجل أن يكتب فيها الخير.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. فضل الشيخ، من يقنط الناس في رحمة الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يسعى في تقنيط الناس من رحمة الله أو يؤيسهم من رحمة الله، فالله جل وعلا هو الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر. ففي قضايا مثلا الذنوب والمعاصي، ربنا جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. والله جل وعلا قل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم وتضبط أهلكهم، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يقول هلك الناس، لا يجوز للإنسان أن يقنط الناس، وإنما يفتح لهم باب الرجاء، وخاصة أصحاب الذنوب والمعاصي. الأمر الآخر ما يتعلق بمجموع الناس، لا يجوز للإنسان أن يقول هلك أهل الإسلام أو سيذهب الإسلام لموقف من المواقف، هذا لا يجوز. الله عز وجل هو الذي حافظ دينه وحافظ عباده، ولذلك الإنسان لابد بالعلم الشرعي يستطيع أن يتعامل مع هذه الأمور تعاملا سليما. ولذلك مثلا إذا رأى مذنبا عاصيا واقعا في الذنوب، يعني تحدثه نفسه والشيطان بأن الله لا يغفر له، لا، يوجهه، يقول يتلو عليه قول الله عز وجل: يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويتلو عليه قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن عبدا أذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويغفر الذنب، وهكذا في الثالثة يقول: اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت أنك تتوب من كل ذنب فالله جل وعلا يغفر. فلا يجوز الإنسان أن يقنط الآخرين أو يؤيسهم من رحمة الله، وإنما يفتح لهم باب التوبة والأمل الذي فتحه الله عز وجل لعباده وخلقه.
هنا مسألة طرحها الأخ على 6688 في قضية جمع النية في صيام القضاء ويوم عاشوراء أو تاسعاء.
يجوز بشرط أن ينوي القضاء، يجوز أن يقضي في يوم تاسعاء وعاشوراء، ولكن يقدم نية القضاء.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا.
شكرا
فضيلة الشيخ.
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الكريم خالد، ومن الهندسة الإذاعية محمد بلوشي، ومن الإخراج حمد البلوشي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.